تفضلت.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليه وعلى نبينا محمد وعلى آله القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في أن الشرع بالحرف هو من الواجبات لأهل الاسم، وذكرنا أن القسم الأول من الشرع هو الشرع الوضعي، الثاني هو الشرع المعنوي. وعلم في ذهني أن تقدم الكلام. القسم الثالث من أقسام الشرع الشرع في النيابة. المراد من الشرع بالنيابة أن الاسم إذا كان يعمل عمل الفعل ولا يدخل عليه ما يعمل فيه فحينئذ يقال بأنه ناب عن الفعل في العمل، وأنه لا يدخل عليه شيء يعمل فيه، فيكون ذلك من موجبات بناءه. ونحتاج إلى أن نبين ما هي علاقة النيابة عن الفعل بالعمل في العمل بالحروف. إننا هذا الفرض، هذا الشباب فرضناه بين الاسم وبين الحرف. الآن عندما شرحنا هذا الشباب ماذا قلنا فيه؟ وأن ينوب عن الفعل في العمل ولا يكون متأثرا بالعوامل. فما دخل الحرف في هذه العملية؟ الحرف يعمل ولا يعمل فيه، بل لا يدخل عليه ما يعمل فيه. أما أنه لا يدخل عليه ما يعمل فيه، فلأن الحرف لا يكون مسندا ولا مسندا إليه، فليس ركنا في الإسناد، فلا يكون له محل من الأعراب. وإذا لم يكن له محل من الأعراب فلا يكون مطلوبا لأي شيء من العوام. ولكن في الحرف أو في بعض الحروف في الجملة ميزة أخرى، وهي أنه مضافا إلى أنه لا يدخل عليه ما يعمل فيه، فهو يكون عاملا في الغير. هذه ميزة العمل في الغير، وإن كانت موجودة في الحرف، إلا أن الحرف ليس أصلا في الغير. لأن الأصل في العمل عندهم هو الأفعال، لأنهم يقولون إن ما معنى العامل؟ يقولون العامل هو الذي يطلب معمولا، والذي يقتضي وجود معمولا. الفعل لكونه دالا على الحدث وعلى نسبة الحدث إلى فاعلا، فهو على الأقل يتطلب فاعل، وقد يتطلب إلى جانب الفاعل مفعولا به أو مفعولا لأجله أو مفعولا فيه، عليكم السلام. إذن الفعل يصدق عليه أنه عامل، لأنه لما كان يدل على الحدث، وكل حدث لا بد له من محدث من فاعل، وهذا الحدث قد يكون له متعلق، هذا المتعلق مفعول به، وهذا الحدث لا بد له من زمان يقع فيه فلا بد من مفعول فيه، ولا بد من مكان يقع فيه، ولا بد مثلا إذا كان مبهما لا بد من تمييزه، وهكذا. فإذا الفعل يصدق عليه أنه عامل، لأنه يقتضي العمل، لأنه لدلالته على الحدث، فعلى أقل التقادير هو يطلب فعلا، على أقل التقادير. يعني الفعل إن لم يعمل في شيء فعلى الأقل هو يحتاج إلى فعل. نعم، إلى جانب الفاعل قد يعمل في مفعول به، إلى جانب المفعول به قد يعمل في مفعول فيه، في مفعول لأجله، وهكذا. بينما الاسم من حيث هو اسمان، الأصل فيه أنه ليس موضوعا للدلالة على الحدث، فلذلك يقولون عندما يعمل الاسم فهو لا يعمل لأن العمل ذاتي له، لأن العمل أصيل له، وإنما هو يعمل لمشابهته بالفعل. إذن الاسم إذا لم يشابه الفعل فكثيرا ما لا يكون مقتضيا للعمل فلا يكون عاملا. وكذلك الحرف مجرد الدلالة على معنى نسبي لا يقتضي وجود معمولا. فلذلك ماذا يقول النحاة؟ يقول النحاة: نحن أمام أبواب ثلاث، هي الاسم والفعل والحرف. فإذا أتينا إلى الاسم وجدنا أن أكثرها لا يعمل وأن بعضها يعمل، وما يعمل من الأسماء فإنما هو شبيه بالفعل. وإذا أتينا إلى الحروف وجدنا أن الحرف أكثره لا يعمل، وما كان يعمل من الحرف، النحاة يقولون هو لا يعمل لأنه يقتضي العمل، يقولون هو يعمل لأنه حرف مختص فنزله الواضع منزلة ما يعمل. فلذلك في الأسماء الأكثر أنها لا تعمل، في الحروف حتى ولو كان الأكثر أنها تعمل لكن معناها لا يقتضي، مجرد معناها لا يقتضي العمل، لا يطلب معمولا، فلذلك هي فرع في العمل. فعندما نعمل الاسم أو عندما نعمل الفعل فهذا إنما يكون لأجل حملها على، لأجل حمل الحروف والأسماء، الحروف والأسماء على الأفعال. فلذلك يقولون الفعل أصل في العمل لأن كل فعل فهو عامل، إذ على الأقل يحتاج إلى فاعلا كما بينا. إذن الأصل في العمل الأفعال، فما يعمل إنما يعمل لأنه يشابه الفعل. نشوف هذا لحد الآن علاقة بين الاسم وبين الفعل. إذن الفعل يعمل، الاسم قد يعمل عندما يشبه الفعل، الحرف عندما قد يعمل لتنزيل الواضح له منزلة معنى. ما دخل الحرف بهذه المسألة؟ نقول وجد في الحرف خصوصيتان. الخصوصية الأولى أنه يعمل، وهذه لوحدها موجودة في الأسماء. الخصوصية الثانية أن الحرف لا يدخل عليه ما يعمل فيه. إذن خصوصية الحرف مركبة من مجموع أمرين: الأمر الأول العمل، التأثير في الغير، الأمر الثاني عدم التأثر بالغير، عدم دخول ما يؤثر عليه. فإذا الاسم الاسم بما أنه اسم ففي الغالب أنه لا بد أن يكون له محل من الإعراب، فلا بد أن يكون متأثرا بالعوامل. لأن يعني ما معنى أنه له محل من الإعراب؟ يعني له إعراب، يعني هو في موضع ما هو معرف. حتى نقول في موضع ما هو معرف لا بد أن نفرض وجود عامل يقتضي هذا الأثر الإعرابي. إذن الاسم عندما يشبه الفعل بلحاظ العمل هذا لا يكون من موجبات البناء، ولكن إذا وجدنا اسما لا يتأثر بالعوامل وهو في نفس الوقت عامل فقد وجدت فيه تلك الخصوصية الموجودة في الحروف فشابه الحرف فاستحق أن يبنى. إذن هذا الشبه للاسم بالحرف لماذا؟ لا لأن الاسم عندما يعمل يشبه الحرف، بل لأن الاسم عندما يعمل ولا يعمل فيه غيره يصبح شبيها بالحرف. فهذا الشبه بين الاسم والحرف منشأه ما هو؟ اجتماع الأمرين: العمل وعدم التأثر بالعوامل. لأنه لمجرد أنه عامل صار شبيها بالحرف، مجرد أنه عامل يجعله شبيها بالفعل. لكن حتى يكون شبيها بالحرف لابد أن يكون عاملا كما يعمل الفعل ولا يدخل عليه ما يعمل فيه، فحينئذ يصبح شبيها بالحرف فيستحق أن يبنى لذلك. إذن لذلك سمي هذا الشبه بالشبه في النيابة. ما معنى الشبه في النيابة؟ يقولون هكذا، يقولون الحرف الذي لا محل له من الإعراب لا يدخل عليه عاملا، فإن كان يعمل هذا الحرف فقد ناب عن الفعل في العمل، وحينئذ فالنيابة عن الفعل في العمل تتقوم بمجموع أمرين: بالعمل وبعدم التأثر بالعوامل. فإذا وجد في الاسم هذه النيابة، إذا ناب الاسم عن الفعل بهذا النحو من النيابة بأن كان عاملا غير معمول، ففي هذه الحالة نقول شابه الحرف، وجدت فيه تلك الخصوصية الموجودة في الحرف، فاستحق أن يبنى لذلك حملا له على الحروف. يعني شوف النقطة المهمة هنا، أنه هذا يعني كثير مثلا من الطلاب هكذا عندما تسأله أنه أن الشبه في النيابة شبه بين الاسم والفعل أو شبه بين الاسم والحرف، يجيب عادة بأنه شبه بين الاسم والفعل. لماذا؟ لأنه شبه في النيابة عن الفعل، مع أنه ليس شبها بين الاسم والفعل، لأن الفعل يكون عاملا ويكون معمولا، الفعل يكون عاملا ويكون مرفوعا أو منصوبا أو مجزوما، فلذلك الفعل لا يوجد فيه عمل وعدم تأثر بالعوامل، يوجد فيه عمل فقط. فهذا الشبه شبه بين ماذا وماذا؟ بين الاسم والحرف. الحرف هو الذي يعمل ولا يدخل عليه ما يعمل فيه، وهذا نسميه بالنيابة عن الفعل. لماذا سميناه نيابة عن الفعل؟ لأننا قلنا العامل ما هو عندهم وما يقتضي العمل، والحرف بمجرده لا يقتضي العمل. فلذلك يقولون عندما يعمل الحرف فإنما عمل. لماذا؟ لأن الواضع جعله نائبا عن الفعل، لأن الواضع نزله منزلة الفعل. إذن هذه النيابة عن الفعل هي من خصوصيات الحرف، فإذا وجدت في اسم من الأسماء بأن كان هذا الاسم غير معمول لشيء وعاملا في نفس الوقت، ففي هذه الحالة نقول إنه صار لدينا النائبان عن الفعل، النائب الأول الحرف، النائب الثاني ما أشبهه وهو الاسم المذكور، وحينئذ يستحق هذا الاسم أن يكون مبنيا. ومثل ماذا؟ مثل أسماء الأفعال. أسماء الأفعال اختلف في شأنها، اتفقوا على أنها عاملة، لأنها بما أنها تدل على معنى الفعل فهي تدل على الحدث، فكما نقول في الفعل كل حدث لا بد له على الأقل من فاعل، كذلك نقول في الحدث المستفاد من اسم الفعل على الأقل لا بد له من فاعل، فاتفقوا على أنها عاملة، واختلفوا أن هل تكون معمولة لشيء أم لا، هل لها محل من الإعراب أم لا. فقال بعضهم لا محل لها من الإعراب، وقال بعضهم هي في محل رفع بالابتداء، فعندما تقول مثلا صح يا زيدون هكذا، صح ماذا يعربون؟ اسم فعل أمر مبني على السكون في محل رفع مبتدا. هيهات مثلا، هيهات العقيق، أو كما في أحد أبيات الشعر يقول هكذا، يقول هيهات اسم فعل مبني على الفتح في محل رفع مبتدا، وخبره محذوفا، العقيق فاعل له. هناك قول ثالث أن اسم الفعل مثلا يكون مبنيا في محل نصب على أنه نائب عن المفعول المطلق، والناصب له ما هو فعل محذوفا من معناه، مثلا هكذا هيهات العقيق، يقولون الأصل فيها ما هو؟ يقولون فيها بعد هيهات العقيق، فبعد فعل ماض مبني على الفتح، وهيهات اسم فعل مبني على الفتح في محل نصب مفعول مطلق. إذن هناك اختلف في إعراب أسماء الأفعال، فهناك أقوال ثلاثة، قول بأنها لا محل لها من الإعراب، قول بأنها في محل رفع مبتدأ، وقول بأنها في محل نصب على أنها مفعول مطلق. الذي قال بالقولين الأخيرين أنها في محل نصب مفعول مطلق وأنها في محل رفع بالابتداء، يرى أن أسماء الأفعال معمولة أو غير معمولة. الآن إذا قلت بأنها مفعول مطلق أو مبتدأ فتكون معمولة، أما إذا كانت مفعولا مطلقا فهي معمولة لهذا العامل المحذوف، وأما إذا كانت مبتدأ فهي معمولة للابتداء للعامل المعمول. فإذا أما الذي يقول بأنه لا محل لها من الإعراب فهذا يرى أنها ليست معمولة لشيء، فيصدق عليها في هذه الحالة على هذا القول أنها قد عملت من دون أن يدخل عليها شيء يؤثر فيها، من دون أن يدخل عليها شيء يستطيع أن يعمل بها، فلذلك هي معمولة، هي عاملة وغير معمولة، فشابهت الحروف في ذلك فاستحقت أن تبنى لأجل هذا السبب. طب أما الذي مثلا يرى أنها معمولة فهذا حينئذ لم يثبت لديه الشبه بالنيابة، فلابد أن يعلل بناء أسماء الأفعال بتعليل آخر. إذن خلاصة المطلب، الشبه في النيابة يعني أن يوجد في الاسم الخصوصية الموجودة في الحرف، ونريد من هذه الخصوصيات خصوصية أن يكون عاملا وفي نفس الوقت تعجز العوامل الأخرى عن أن تعمل فيه، عن أن تدخل عليه لكي تعمل. فإذا وجد في الاسم هذه الخصوصيات كما في أسماء الأفعال على قول اختاره الناظم، ففي هذه الحالة يستحق أن يبنى. إذن هذا هو المراد من القسم الثالث من أقسام الشبه. وهنا يتضح مثلا الآن عندما نقول ضربا زيدا، ضربا يكون مصدر نائب عن فعله، مصدر نائب عن فعله يعني يعمل كما يعمل فعله، فإنك عندما تقول ضربا زيدا فكأنك قلت اضرب زيدا، فضربا نابت عن اضرب. فنسأل أن ضربا هذه هل تستحق البناء أم لا تستحق البناء؟ إذن ضربا مصدر وهذا وليس اسم فعل لكنه ناب عن اضرب، فبدل أن تقول اضرب زيدا ماذا قل؟ ضربا زيدا. فهل نستطيع أن نقول في هذه الحالة أن ضربا وجد فيه الشبه في النيابة فاستحق أن يبنى؟ نقول الشبه في النيابة ما هو؟ علامته ما هي؟ مجموع أمرين، الأمر الأول أن يكون عاملا وهذا متحقق في ضربا زيدا، لأن يعني زيدا المفعول به لضرب، لكن الخصوص العلامة الثانية أو الأمر الثاني ما هو؟ أن لا يكون معمولا لشيء، هذه منتفية في ضربا زيدا، لأن ضربا ماذا يعربونها؟ معمول للفعل المحذوف تقديره اضرب، يعني فيكون مفعولا مطلقا أو نائبا عن المفعول المطلق، فحينئذ هو معمولا وعامل. خصوصية الحرف ما هي؟ أنه لا معمول، أنه عامل لكنه غير معمول. ما نحن فيه ضربا زيدا لدينا عامل ولدينا معمول، فانتفى الشبه بالحرف، فلذلك ضربا نقول منصوب ولا نقول مبني على الفتح. إذن هو منصوب ولم يستحق البناء هنا لعدم الشبه بالحرف، لأن الشبه بالحرف لكي يكون قريبا لا يكفي في مجرد النيابة عن الفعل في العمل، بل لابد من أن ينضم إلى ذلك أن لا يكون له محل من الإعراب، أن لا يكون معمولا لأي شيء. انتهى القسم الثالث. القسم الرابع، الشبه الافتقاري. الحرف لأنه يدل على معنى النسبي وربطي كما ذكرنا سابقا، فهو دائما يفتقر إلى طرفين، وبما أننا نفترض أنه يفتقر إلى طرفين فهذا يعني أننا نفترض أنه يفتقر إلى جملة. إذن الحرف يدل على نسبة، والنسبة لكي تتحقق فلا بد من وجود طرفين، فعندما نفرض أن الحرف يدل على معنى نسبي فقد فرضنا حاجة الحرف إلى طرفين، فالحرف مفتقر إلى غيره دال. لماذا؟ لأنه دال على معنى في الغير وليس دالا على معنى في نفسه، فهذا الغير الذي يفتقر إليه الحرف هل يمكن أن يكون مفردا أو لابد أن يكون من قسم المركب؟ نقول إذا كان مفردا فلم يتحقق إلا طرف واحد فلا يمكن أن تتحقق النسبة، لأن النسبة أقل ما تتقوم به ما هو طرفا، لأن النسبة عبارة عن علاقة بين شيئين، فعندما نفترض نسبة ما معنى نسبة؟ يعني علاقة بين شيئين، فقد افترضنا في فهم معنى النسبة افترضنا وجود طرفين، فإذا قلت لي الحرف يفتقر إلى شيء مفرد نقول لك هذا غير صحيح، لأن الحرف إذا كان يفتقر إلى شيء واحد هذا يعني أنه تحقق أحد الطرفين نسبة، ولا يكفي تحقق أحد الطرفين في تحقق النسبة، بل لابد من تحقق الطرف الثاني. فالحرف يفتقر إلى الجملة، وكل حرف هو من هذا القبيل. مثلا حرف الشرط يستدعي شرطا وجزاء. مثلا حرف مثلا الابتداء من يحتاج إلى طرفين، مثلا سر من البصرة نحتاج إلى السير لكي يبتدئ من البصرة، فالابتداء ما هو؟ هو عبارة عن علاقة قائمة بين السير الذي هو فعل الفاعل وبين البصرة التي هي المكان الذي بدأ منه السير. إذا لم يكن لدينا السير، لدينا البصرة فقط، لا يتحقق ابتداء. إذا كان لدينا السير فقط من دون البصرة لا يتحقق لدينا ابتداء. لابد أن تقول ابتدأت بهذا الفعل من هذا المكان حتى تتحقق معنى النسبة ابتدائية. فلابد أن يكون لديك فعلا ولابد أن يكون لديك مكان تبتدئ به. مثلا حرف ماذا يوجد بعد من الحروف؟ مثلا ظرفية، نفس الكلام. ظرفية ما معناها؟ أنه يوجد ظرف ويوجد مظروف، يوجد شيء في داخل شيء. حتى نفهم معنى الظرفية لابد أن يكون لدينا طرفان على الأقل. مثلا الاستفهام، الآن لا يعني مثلا هل يصح أن نقول في الاستفهام هكذا أزيد؟ هل هذا استفهام؟ الاستفهام يحتاج إلى مستفهم عنه، يحتاج إلى مستفهم عنه، والمستفهم عنه لا يكون إلا مركبا ولا يكون مفردا. فإذا هل تستطيع أن تقول أزيد أو هل زيد؟ لا معنى له. لذلك مثلا عندما نسمع جملة فيها هل زيد نقول التقدير هل زيد موجودا، فنحن نقدر طرفا آخر. فإذا كل حرف يلازم الافتقار إلى المركب، يلازم الافتقار إلى الجملة. فهذه ميزة الحروف. من أين نشأت هذه الميزة في الحروف؟ نشأت هذه الميزة في الحروف من أن الحروف تدل على معنى نسبي، والمعنى النسبي لا يمكن أن يتحقق إلا في ضمن طرفين، والطرفان لا يمكن أن نعبر عنهما بلفظ مفرد. فالحرف لا يتقوم إلا بطرفين على الأقل، أي إلا بجملة على الأقل. وحينئذ فثبت أن هناك خصوصية من خصوصيات الحروف، وهي الافتقار اللازم إلى الجملة. هذه الخصوصية يعني الافتقار اللازم إلى الجملة، إذا وجد شيء منها في الأسماء نقول هذا الاسم شبه الحرف شبها افتقاريا، لأنه صار كالحرف في أنه يتقوم بجملته، صار كالحرف في أنه مفتقر إلى جملة. مثل ماذا؟ مثل الأسماء الموصولة الذي. مثلا إذا قلت جاء الذي زيدان هذا لا معنى له، لأن المفرد لا يصلح لأن يكون مبينا للإبهام الموجود في الذي، لا يصلح أن يكون جملة صلة للذي. فالذي يفتقر إلى صلة، وهذه الصلة لا يمكن إلا أن تكون إلى صلة، يعني إلى متمم، إلى مبين، إلى شارح لمعناه. وهذه الصلة ما هي؟ لا يمكن أن تكون إلا من قبيل الجملة. هو هذا الافتقار افتقار لازم، بمعنى أنه لا يثبت له في بعض الحالات دون بعض، بل يثبت له في جميع حالته. فصدق أن اسم الموصول هو كالحرف في أنه يفتقر إلى الجملة افتقارا لازما، فصار فيه الشبه الافتقاري، فاستحق لذلك أن الافتقار غير اللازم مثل ماذا؟
النكرة الموصوفة.
نعم، مثل النكرة الموصوفة بجملة. مثلا رجل مات أبوه جاءني، فرجل هذه مبهمة فتحتاج إلى ما يبينها، فتحتاج إلى صلة، والصلة هنا في هذه الجملة هي جملة، وهي مات أبوه، فمات أبوه جملة في محل رفع صفة لرجل. فالرجل افتقر إليها في بيان معناه، ولكن هذا الافتقار ليس افتقارا لازما له، لأنك في استعمالات أخرى تستطيع أن تقول مثلا رجل ميت أبوه جائع. ميت اسم فاعل، اسم الفاعل مع فاعله لا يتولد من وجود. أو رجل كريم جائع، أو رجل عالم جائع، فهي تفتقر إلى ما يوضحها، لكن ليس من الضروري أن يكون الموضح لها جملة. فهي قد تفتقر إلى الجملة في بعض الأحيان وقد لا تفتقر إليها في بعض الأحيان. فكان الافتقار افتقارا غير أصيل غير لازم، وحينئذ فلم تستحق البناء لأنها لم تشبه الحرف. لأن الحرف من الخصوصية الموجودة في الحرف ما هي؟ ليست مجرد الافتقار إلى الجملة، بل هو خصوص درجة قصوى من الافتقار الذي هو الافتقار اللازم، الافتقار الذي لا يفارق. الآن نقرأ، تصور ما قرأنا شيء في طبعا هناك أنواع أخرى من الشبه. فهم يقولون لدينا ما يسمى بالشبه الجمودي. الأصل في الحروف أن تكون موضوعة على أنها جامدة. إذا وجدنا اسما موضوعا على الجمود وهو يعمل، فحينئذ تكون وجدت فيه الخصوصية الموجودة في الحرف فاستحق أن يبنى لذلك. ومن هذا القبيل نعمة وبئسة. نعمة وبئسة اسمان، اسمان و اسمان أو فعلان، فعلان على القول بإسميتهما. عند من يقول بأنهما اسمان، لماذا هما مبنيان؟ يقول هما مبنيان لأي شيء؟ لأنهما موضوعان على الجمود وفي نفس الوقت يعملان. والجامد الذي يعمل هذا من مختصات الحروف، فيكون فيه وجد فيه شبه بالحرف فلذلك بني. مثلا من أنواع الشبه الأخرى التي لم تذكر أيضا، مثلا الشبه الإهمالي، أن الحرف كثيرا ما يهمل ويلغى ويدمج في كلمة أخرى. مثلا مثل إنما، أصلها إن وما الكافة، فهذه ما هي دمجت بعد ذلك مع إنما، مع إن فصارت أداة حصر، صار المجموع أداة حصر. فإذا كان الاسم يلغى كما يلغى الحرف ويدمج مع غيره كما يفعل بالحرف، وتلغى خصوصيته كما يفعل بالحرف، فقد وجد فيه شبها إهماليا فيستحق أن يبنى لذلك. مثل ماذا؟ ماذا أصلها ما الاستفهامية وذا الموصولية، سيأتي في محله، لكن تلغى ذا في ما فيصبح المجموع أداة استفهام. نقول الآن ماذا مجموع بمجموعها أداة استفهام. فبعد أن كان هذا الاسم الذي كان الذي هو ذا، ماذا حل به؟ أدمج مع ما وألغيت خصوصيته وأهمل، ولم يعد دالا على معنى ولم يعد مقتضيا بما كان يقتضيه، فصار شبيها بالحروف. المهم هذه جهات أخرى من الشبه.
الحروف في أوائل السور تعب من هذا القديم؟
الحروف في أوائل السور مختلف فيها، يعني أنه هل المراد منها لفظها أو لا؟ أصلا هل لها محل من الإعراب أو لا؟ هناك اختلاف فيه. فهناك من يقول هكذا بأنها أتحداكم، بأنها بمعنى أتحداكم بلفظ ألف لام ميم، فحين أن يكون إما مبتدأ لخبر محذوف وإما خبرا لمبتدأ محذوف، فأصلا ليست من قبيل المبنيات، ليست مبنية. هناك من يقول بأن هذه مجرد حروف هجائية، ليس كلاما، مجرد حروف هجائية ساقها الباري تبارك وتعالى إما كرمز خاص بينه وبين النبي صلى الله عليه وآله، حيث لا يفهم إلا النبي والراسخون في العلم، أو لا بأنها ألقيت من باب التحدي ليس استعمالا حتى يكون كلاما، وإنما هكذا الباري تبارك وتعالى يريد أن يتحدى البشر، فألقى لهم الحروف التي أتى منها بهذا الكلام المعجز. هي الحروف التي تعرفتم عليها، التي اعتدتم أن تتعاملوا معها، وهي ألف لام ميم كاف مثلا. فهذه الحروف أنتم تتعاملون معها كل يوم، مع ذلك لم تأتوا بكلام بليغ واصل في البلاغة حد الإعجاز من هذه الحروف. وأنا لم أتي بمعجزة من غير الحروف التي تعلمونها. فحينئذ لا يكون هذا كلاما، وإنما يكون مجرد التعجيز، لا يكون استعمالا، أنه لم يرد منه معنى معين، وإنما مجرد إلقاء الحروف لكي ينقضح في ذهن أولئك أنهم أن هذا الكلام معجز وأنهم عاجزون عن الإتيان بهم. طب كالشبه الوضعي في اسمي جئتنا، ما هما اسما جئتنا؟
تاء
التاء ونا. تاء ضمير المتكلم، ضمير المخاطب، ونا ضمير المتكلمين. اسمي جئتنا، جئتنا ما هو ما هو اعرابها في هذا البيت؟
مضارع
فعل وفاعل مفعول به. اسمي جئتنا
مضاف إليه،
مضاف إليه لماذا؟ كيف الفعل يكون مضافا إليه؟
قصد اللفظ.
شوف لدينا ما يسمى بقصد اللفظ. مثلا في كثير من الأحيان لا يكون المقصود هو الاستعمال. مثلا تقول هكذا: زيد فعل، ما المقصود من زيد؟ عفوا، زيد اسمه، ما المقصود من زيد اسمه؟ يعني هذا الشخص الخارجي اسمه أو لا؟ لفظ زيد اسمه، لفظ زيد اسمه. مثلا في حرفا، يعني لفظ في حرفا. فهنا في هذه الحالة ماذا نعرف فيه؟ يقول المبتدا، الحرف معنى الحرف لا يقع مسندا ولا مسندا إليه، لأن هنا ليس المراد منها معنى فيه، مراد لفظ فيه الذي هو حرف وفي بلحاظ معناه. أما في بلحاظ لفظها فهذا يصدق عليه أنه اسمه، لأن التقدير ما هو؟ لفظ في حرفا. لكن هذا اللفظ استغنينا عنه وأتينا بفي وحدها، فنقول بأن في مبتدأ. لماذا جعلناه مبتدأ مع أنه حرف؟ نقول لأننا أردنا منه لفظا. فهنا هكذا كالشبه الوضعي في اسمي
جئتنا.
اسمي ماذا؟ في اسمي معنى جئتنا أو لا؟ في اسمي لفظ جئتنا، في اسمي لفظ جئتنا. لذلك جئتنا مضاف إليه، لا نعرب فعل وفعل، نقول مضاف إليه، مضاف إليه مبني على السكون في محل جار مثلا. طب لماذا؟ لأنه أريد منه اللفظ ولم يرد منه معنى. هذا من قبيل المعرب بالحكاية، ليس من قبيل المبني، من قبيل المعرب بالحكاية. طب تقول هكذا بأنه مجرور بالجر المقدر على آخره لأنه معربا بالحكاية، لأننا نريد أن نحكي مصدر الفعل. وإذا كان مراد منه اللفظ كيف تقول في اسمي جئتنا؟ هو إذا أريد منه اللفظ، يعني هو لفظ الآن جئتنا لفظ واحد، أين الاسمان اللذان فيه؟ واضح الإشكال؟ شوف أنت حتى تقول جئتنا فيها اسمان، يعني جئتنا عبارة عن ثلاث كلمات: فعل وفاعل ومفعول به، فعل والاسمان. لكن نحن بحسب الفرض ماذا قلنا؟ جئتنا ليس فعلا، وإنما في جئتنا هو اسمه، لأن المراد منه ما هو؟ ألف. فأين الاسمان؟
نقصد
ماذا نقصد؟
نقصد الفعل على نحو اللفظ، على نحو
نفسه.
يعني بالنتيجة شوف الآن جئتنا المقصود منها اللفظ أو المقصود منها المعنى؟
في الإعراب نقصد منها في الإعراب نقصد منها اللفظ، يعني إذا في لحاظ الإعراب نقصد اللفظ، لكن في لحاظ المعنى لا نقصد اللفظ.
يعني هو هكذا يقولون تقدير الشبه المعنوي في اسمي مسمى جئتنا، يعني في اسمي معنى هذا اللفظ. فجئتنا المراد منها اللفظ، والاسمان موجودان في معنى هذا اللفظ الذي هو الفعل والفاعل والمفعول. المهم يعني شوف هذه التدقيقات لا ينبغي ان نكون مثلا بعيدين عنها. والمعنوي في متى وفي هنا، ايضا متى اريد منها هنا لفظها وهنا اريد منها لفظها. طب وكنيابه عن الفعل بلا تاخر، نيابه عن الفعل يعني بلحاظ العمل، بلا تأثر يعني من دون أن يدخل عليها ما يؤثر فيها. وكافتقار الصلة، إذا الشبه الوضعي شبه المعنوي نيابة عن الفعل بلا تأثر، وافتقار الصلة يعني افتقار لازم. طبعا هذه الصلة يحتمل في الألف هنا أن تكون ألف الإطلاق، فترجع إلى فيكون الفعل واحدا أو لواحد أو لاثنين. ما المراد بالألف الإطلاق؟ في أبيات الشعر ذكرنا سابقا، في أبيات الشعر إذا كان مختوما بفتحة وأردنا أن نمد هذه الفتحة، أن نطلق العنان لها، فماذا نفعل بها؟ نمدها. بدلا نقول وصل نقول وصل. هذا في طريقة الإلقاء الشعري تتناسب مع إطلاق العنان، فتسمى بالألف حينئذ بألف الإطلاق. فإذا كانت هذه ألف الإطلاق فهذا يعني أن الفعل مختوم بأي شيء؟ بالفتحة أو بالألف؟
الفتحة.
إذا كان مختوما بالفتحة فهل يكون فاعله واحدا أو يكون فاعله اثنين؟ يكون فاعله واحدا. أصلا إذا أردت أن تستعملها مع اثنين لابد أن تقول أصلا بألف التثنية، بما أننا قلنا هذه الألف للإطلاق، إذن هذا الفعل لواحد، فاعله واحد، فهذا أو نائب الفاعل واحد، فهذا نائب الفاعل هنا ما هو؟ فيرجع فقط إلى الافتقار، يعني الافتقار هو الذي وصل. أما إذا قلنا بأن ألف الاثنين فيرجع إلى النيابة ويرجع إلى الافتقار، لأن المراد حينئذ النيابة الأصيلة، يعني التي ليست معارضة بشيء من خواص الأسماء، فهو الافتقار الذي وصل، يعني الافتقار اللازم كما بينا. على كل حال يكون ذكر الناظم في هذين البيتين وجوه شبه الاسم بالحرف في أربعة مواضع. فالأول شبهه له في الواقع كأن يكون الاسم موضوعا على حرف واحد كالتالي في ضربته، أو على حرفين كنا في أكرمنا، وإلى هذا أشار بقوله في اسمي جئتنا، فالتاء في جئتنا اسم لأنه فاعل وهو مبني. لماذا التاء مبنية؟ لأنها أشبهت الحرف في الوضع في كونه على حرف واحد. وكذلك نا في جئتنا اسم لأنها مفعولا وهو مبني لشبهه بالحرف في الوضع في كونه على حرفين. والثاني شبه الاسم له في المعنى، هذا الذي سماه أبو علي الفارسي تضمنا لمعنى الحرف، وهو قسمان. شوف نحن ماذا فسرنا، نحن قلنا المراد من الشبه بالحرف ما معنى؟ أن يتضمن الاسم الدلالة على معنى حرفي، سواء كان هذا المعنى الحرفي له لفظ موضوع يدل عليه أو ليس له لفظ موضوع يدل عليه. لذلك يقول وهو قسمان، أحدهما الاسم الذي يشبه حرفا موجودا، يعني الذي تضمن معنى حرفيا وضع له معنى. مثل ماذا؟ مثل كيف، كيف اسمه؟ وبني لماذا؟ لتضمنه معنى الاستفهام، والاستفهام وضع له حرف أو لم يضع له حرف؟ وضع له الهمزة. والثاني ما أشبه حرفا غير موجود ككاف الخطاب مثلا، مررت بكاف، هذه الكاف لماذا بنيت؟ لتضمنها معنى الخطاب. هل وضع للدلالة على معنى الخطاب أي حرف؟ نقول لا، لم يوضع له، طبعا على الخلاف، أنه سيأتي مثلا في إياك، في إياك هناك من قال بأن الضمير هو مجموع إياك، وهناك من قال لا، الضمير هو إيا والكاف حرف للخطاب. إذا كانت الكاف حرفا للخطاب فحينئذ نقول هناك الخطاب معنى موضوع له حرفا وهو هذه الكاف. إذن والثاني ما أشبه حرفا غير موجود، فمثال الأول متى؟ فإنها مبنية لشبهها بالحرف في المعنى، أو لشبهها الحرف في المعنى، فإنها حرف مفعول به للمصدر الذي هو شبه، فإنها تستعمل للاستفهام نحو متى تقوم، وتستعمل للشرط، وكل من الاستفهام والشرط من المعاني النسبية والحرفية، وفي الحالتين هي مشبهة لحرف موجود، يعني سواء كانت استفهامية أو شرطية فهي مشبهة لحرف موجود، لأنها في الاستفهام كالهمزة، الهمزة حرفا وضع للاستفهام، فحرف الاستفهام موجود وهو الهمزة، وفي الشرط كأن، وأن حرفا فحرف الشرط موجود وهو أن. ومثال الثاني هنا الإشارة، الإشارة من المعاني الحرفية لأنها نسبة بين المشار، بين المشير والمشار إليه، فتكون معنى نسبيا، لكن هل نستطيع أن نجد حرفا يدل على الإشارة؟ نقول لم نجد حرفا في اللغة، يعني بالاستقراء ما وجدنا حرفا موضوع للدلالة على الإشارة. لذلك ومثال الثاني هنا فإنها مبنية لشبهها حرفا كان ينبغي أن يوضع فلم يوضع، وذلك لأن الإشارة معنى من المعنى. لماذا مثل بهنا؟ لماذا لم يمثل بهذا مثلا؟ أنا هذا أوضح في أسماء الإشارة. لأن ماذا؟
مركب من تنكير و...
والنتيجة لما لم يمثل بذات طبعا التي هي اسم الإشارة. أشوف هو يريد أن يشرح كلام الناظر. الناظر ماذا مثل؟ في متى وفي من؟ فهو الناظر مثل بهنا. لماذا؟ حتى لا يختل الوزن. فالشارح أتى بنفس المثال الذي جاء به الناظر. ومثال الثاني هنا فإنها مبنية، يعني يريد أن يقول الشارع الناظم عندما مثل بمتى وبهنا أشار بالأول إلى أي شيء؟ إلى ما له حرف موجود. أشار بالثاني إلى ما ليس له حرفا، فإنها مبنية لشبهها حرفا كان ينبغي أن يوضع فلم يوضع. لأن الإشارة ليش كان ينبغي أن يوضع؟ لأن الأصل في الدلالة على المعاني الحرفية أن تكون بالحروف، فكان من حق كل معنى حرفي أن يكون له حرفا وضع للدلالة عليه. لكن بعض المعاني الحرفية ظلمة فلم يوضع لها حروفا فجاء الاسم وتضمن معناها. وذلك لأن الإشارة معنى من المعاني الحرفية فحق أن يوضع لها حرفا يدل عليها، كما وضعوا للنفي ما، وللنهي لا، وللتمني ليت، وللترجي لعل، وهذه كلها معاني نسبية. فأنت لا تنفي النفي لا يقع على الذات، إنما تنفي اتصاف الذات بشيء. النهي أنت لا تنهى عن الذات، لا معنى للنهي عن الخمر مثلا، النهي عن شرب الخمر، النهي لا يتعلق بالذات. طب وأيضا مثلا النهي يحتاج إلى منهيا ومنهيا عنه. طب وليت للترجي، أنت لا تتمنى مثلا الشباب، تتمنى عودة الشباب، لا تتعلق هذه الأمور بالذوات، تتعلق بأمور منسوبة إلى الذوات. فبنيت أسماء الإشارة لشبهها في المعنى حرفا مقدرا. انتهى الوقت، بقية قراءة البحث تأتي إن شاء الله، والحمد لله.